لماذا ينفق العرب أكثر من 5 مليارات دولار سنويا على الدجل والشعوذة؟ هل لأننا نخشى من الوصمة لتلقي العلاج من مختصين في مجال الرعاية الصحية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج أمنية صحية برعاية مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية ويش. قد تؤثر الصحة النفسية بشكل كبير على الصحة ورفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات، ولا عجب أن الاضطرابات النفسية تعد عالميا من أثقل الاضطرابات عبئا نظرا إلى كثرة انتشارها وظهورها في سن مبكر وطول مدة الإصابة بها والخلل الوظيفي الذي تتسبب به. ولمعرفة المزيد عن موضوع حلقتنا، دعونا نبدأ من البداية مع مفهوم الصحة النفسية. ومعي في هذه الحلقة ضبي حمدان المقبالي، مرشد نفسي ومجتمعي في جمعية أصدقاء الصحة النفسية. وياك.
الصحة النفسية لها أكثر من، خلينا نقول، تعريف، ومعظمهم دارجين. يمكن من أبرز هذه المفاهيم اللي هي مستوى من الرفاهية النفسية أو العقلية الخالية من الاضطرابات، وقد يكون هي أحد المسميات أو التعاريف الأخرى اللي تندرج تحت مستوى عاطفي وسلوكي جيد يتمتع به الشخص. خلينا نقول بطريقة مبسطة ثانية إن هي قدرة الشخص التكيفية مع المتغيرات الحياتية المحيطة.
ولماذا سمي بالصحة النفسية وليس العقلية، بما أن المصابين به يواجهون مشاكل في العقل وليس في النفس؟
لأن هي تصير توافق بين انفعالاتك وسلوكياتك والميدان. هاي هني أنت أبسط شيء، نص يعني ما تحب تعقد عليها المفهوم. ترى في مفاهيم ومدارس كثيرة تكلمت وعطت مسميات أكثر تعقيدا، بس إحنا لأن نحاول نخلي المفهوم دارج وواعي وسهل وسلس على الأفراد، فنستخدم المفردات اللي هي التكيف. غالبا الأشخاص يفهمون كلمة التكيف.
ولحل أي مشكلة ما، توجب علينا أولا الاعتراف بوجودها ومن ثم معرفة مصدرها، وللتعمق أكثر ولكي نفهم هذه الحالة توجب علينا معرفة المسببات.
إحنا في الدول العربية والعالمية قضية الوصمة هي جزء منها كثير من الأفكار الخاطئة. يعني قضية أن مثلا الشخص دائما عندهم اعتقاد أن عين أو تلبس، هاي أحد المفاهيم الخاطئة. هي مش دائما عين أو تلبس، هي حالة مرضية قد يتعرض لها الشخص يحتاج فيها لتدخل دوائي. والتدخل الدوائي من المفاهيم الخاطئة، أن الإنسان ممكن يعيش طول عمره على الدواء. هي في حالات قليلة أو خلينا نقول محددة تحتاج لجرعات، وإن كانت قليلة لفترات طويلة، لكن فعليا معظم الحالات ما تحتاج تدخل دوائي، تحتاج إلى شيء إحنا نسميه علاج معرفي سلوكي، أو بالمصطلح الدارج CBT. هذه هي أغلب الحالات اللي إحنا نتعامل معها. فبالتالي مفهوم استمرارية الدواء لكل الحالات مش صحيح. قضية إن اللي يروح للطبيب النفسي هو مجنون وبعد، هذه غير صحيح، لأن إحنا لا نعاني كلنا من أمراض عقلية، إحنا نعاني من الأمراض النفسية، ومو كل الأمراض النفسية تحتاج إلى تدخل دوائي ولا تحتاج إن أنت تفقد عقلك. الشخص اللي يعاني من الاكتئاب لا يفقد عقله، الشخص اللي يعاني من الوسواس لا يفقد عقله. فهذه الجزئية مش حقيقية. الوساوس قد تحتاج إلى جرعات دوائية معينة في فترة معينة وتتوقف بعدها. مفهوم الجنون خاطئ، مفهوم الاستمرارية في الدواء لجميع الحالات أيضا خاطئ. وكل شخص مصاب بالمس ليس بمجنون أو مريض نفسي، ولا كل إنسان مريض نفسي قد يصاحبه مس أو خلينا نقول عين. العين لما تكون أنت كشخص مثلا والله ماشي في حياتك أوكي، وواحد عينه عليك، وغالبا ممكن حتى لما تكون من غريب ممكن يكون من كثر حبك للشخص تجي لعين، بس هذه أعراضها الشيء عن الأمراض النفسية. الأمراض النفسية قد توصل فيك أنك أنت يعني هي ماشي أنت فيها بتدرج. العين ما تجيك بتدرج، العين تجي لك تلاقي الشخص فجأة مرض مش متوقع، أو صار عنده انتكاسة فجائية. غالبا الأمراض النفسية لا يكون في تدرج، يبتدي العزلة، يبتدي يتقل أنشطته، يبتدي مثلا هواياته مثلا يسحب منها شهيته للأكل، حتى تعامله مع المواقف قد تكون متوترة أو قد تكون غير تقليدية. مثلا والله أنت حين ولدك رسب، في أب مثلا يقعد مع ولده ويعصب ويتكلم معه، في أب يضرب بطريقة جنونية، هذا الشخص رد فعله مو طبيعي والثاني هو الرد الفعل الطبيعي، فأنت هني تقدر تعرف هذا عنده اضطراب نفسي أو عين.
عند تحلي الفرد بالصحة النفسية السليمة فإن ذلك ينعكس بشكل واضح على جميع تفاعلاته واستجاباته للمثيرات المختلفة وطريقة تعامله مع الظروف والحوادث الغير مرغوب بها. والعكس صحيح، فالفرد الذي يواجه صعوبات في الصحة النفسية يعكس ذلك في استجابته وتفاعلاته.
احنا نقول هناك دائما في مؤشرات للصحة النفسية عند الأفراد، شلون انت تقدر تحكم؟ المؤشرات طبعا كثيرة وواسعة، بس احنا لو قلنا بنتكلم بخصوصية، من أبرز الأشياء اللي هي ردود فعلنا. انت الشخص اللي أمامك لما يكون رد فعله مبالغ فيه أو غير منطقي لشيء مثل يعني خلينا نقول والله ابنك سكب كوب ماء على الأرض، رد الفعل الطبيعي صح انك راح تنفعل، راح تصرخ عليه، راح تقول له جيب منشفه ونشف المكان. رد الفعل اللا طبيعي لما تقوم انت تاخذ الطفل مثلا وتهبده، او خلينا نقول تشيله يعني ترميه برمي وتضربه ضرب مبرح، ويصير رد الفعل عندك مبالغ فيه، هذه أنت تعطيك أن هذا الشخص عنده مؤشرات الصحة النفسية غير سليمة، لأن معناته هذا السلوك ناجم عن خبايا داخلية. هذه شيء عندك القلق، هذه أحد المؤشرات، لما يكون الشخص أمامك دائما قلق ودائما يفكر في المستقبل، يفكر في المتغيرات ونظرتها سلبية، هذه يعطيك أن هذا الشخص مؤشرات الصحة النفسية عنده فيها خلل. عندك بنفس الوقت الإحباطات، كلنا نتعرض ان في يوم مثلا احبط، استجابتك لهذا الاحباط هي احد مؤشرات الصحه النفسيه. لما انا والله خلينا اقول تقييمي جاء جيد وانا كنت متوقع امتياز، وصار عندك احباط انعكس سلبا على ادائك المستقبلي، هذه مؤشرات الصحه النفسيه عندك هني معناته فيها خلل، تحتاج انك تعيد توازنك، لابد انك تقعد تعرف هل التقييم مثلا اللي جاك من وين. لاحظ حتى قضية تعاملك مع هالإحباط هي مؤشرات صحة نفسية. أنت كشخص أدائك في الحياة، أدائك لذاتك أم للآخرين، هني أنت لابد توازن نفسك. أنا لما أسوي العمل إرضاء لله سبحانه وتعالى ولا إرضاء للأفراد؟ صحيح إحنا ما نقدر نفصل، الأشخاص بالنسبة لنا في حياتنا داعمين، لكن هذا الدعم وين؟ هل هذا الدعم يؤدي فينا أن إحنا ننتكس ولا إحنا نستمر في عطائنا وبنفس الوقت نحط لنا، أنا ما أقول خط رجعة، لكن أنا أقول في عندي أمر لا مبالغ فيه. يعني مثلا أنا كإنسان ممكن أعطي 7 ساعات وفوق منهم 2 ساعة عمل إضافي زيادة حبا للعمل، ممكن أنا أكتفي أنه أنا أعطي 7 ساعات وأخلص فيهم وانتهى. العمل الإضافي اللي أنت كنت تقدمه علشان أنت تشعر أن أنت قاعد تخدم هاي الجهة والجهة دي ما قيمتك، ننتقل لمنطقة أني أنا أقدم أفضل ما لدي ضمن المساحة المحدودة والمحددة لي وما أعطي العمل الأكسترا الإضافي. فبالتالي كذي أنا لما أحبط لا أحس أن أنا هالإحباط تسبب في أزمة بالنسبة لي. ليش؟ لأن خلاص أنا عن نفسي راضي عن أدائي وعند الله سبحانه وتعالى ما يضيع شيء، وبنفس الوقت أنا ما أكون قصرت، وهم ما خذوا الشيء الإضافي اللي هم خسروا لما أحرموني من تقييمي. لكن لا أنتكس، لأن في الأول والأخير أنا راح أحاسب من قبل من؟ الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص في العمل أحد وسائل الصحة النفسية، لأنه يكون عندك شعور بالرضا مش شعور بالذنب.
يقدر عدد الأشخاص الذين عانوا من القلق في عام 2017 ب 322 مليون شخص، بينما عدد 264 مليون شخص عانوا من اضطرابات الاكتئاب في نفس العام وفق تقرير وش حول القلق والاكتئاب والذي نشر عام 2018. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن واحد من أصل كل 4 أشخاص حول العالم يعاني شكلا من أشكال الاضطرابات الصحية النفسية، لكن ورغم هذا لا يسعى سوى 60% ممن يعانون إلى طلب المساعدة، ويرجح أن تكون هذه النسبة أكبر بشكل واضح في حال تواجد عوامل إضافية كالاضطهاد والحاجة إلى الفرار من نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو عدم توفير خدمات الرعاية الصحية. لذا نصل إلى السؤال الأهم هنا، هل بإمكاننا تقديم يد المساعدة؟ وإن كانت الإجابة بنعم فكيف؟
كلنا نقدر نقدم طالما أن لا زالوا الأشخاص في نطاق خلينا نقول العلاقات الحميمية. يعني أنا مثلا أخوي هاي علاقتي به جدا قريبة، الدعم النفسي جدا مهم لجميع الأفراد، فأنت لما تسوي دعم نفسي للأخ سواء أخوك حقيقي أو زميلك في العمل، الدعم النفسي عبارة عن شنو؟ كلمات مساندة بنفس الوقت قد تؤدي بعض مثلا المواقف مثلا أنك أنت تلامسه تحتضنه إذا هو أخ أو زميل لك، وعملية الشد على اليد أحد المؤشرات اللي هي مساندة جسدية نفسية اجتماعية. بإمكانك أنك أنت لما تشعر أن هذا الشخص بحاجة أن هو يطلع من المود اللي هو فيه، أنت ما تقول له بنسوي سو كذا أو سو كذا، اسحبه معك بدون ما يشعر، اطلع في مكان غير جو مثلا كوفي أو حديقة عامة، حاول أن أنت أثناء أخذك لهذا الشخص لا تناقش الموقف اللي تعرض أو الحادثة الانفعالية، حاول أن أنت تغير الاتجاه في التفكير، أن مثلا ناقشة في أمر هو يحبه، مثلا والله هو عندي هواية معينة، اسأله متى آخر مرة رحت، إيش رأيك نروح مثلا نرجع نسوي لهم زيارة، ناقش أمر بعيد عن الموضوع، سافرة كان مثلا رايحة أو مخطط لها بيسافرها، سويت لها شيء مثلا، يعني دائما غير اتجاه الفكر بالإضافة لتغيير مكان الحادثة إن أمكن. ليش؟ لأن هاي من الأشياء اللي بالنسبة لنا تسهل وتخفف من التوتر في الموقف نفسه. بعد ما تهدي الأمور بإمكانك أنت مثلا تقعد معه وتتكلم معه، هل في شيء أنا أقدر أقدمه لك؟ لا تسأله شنو مشكلتك، شنو اللي أنا أقدر أقدمه لك، ومن الأشياء اللي أنت ممكن تقدمها له قول له في خط استشارات مثلا في جمعية أصدقاء الصحة النفسية، الخط يشمل السرية، ما يسألونك عن بياناتك، ممكن أن أنت تفضفض عن اللي تحس فيه وأهما راح يوجهونك للاتجاه الصحيح. هاي أحد الجهات اللي أنت ممكن ترشح دائما الأشخاص المحيطين للتوجه لها، فهذه يعني من الأشياء اللي ممكن نحن نتكلم عنها يعني، فما يعني ما يعني ما راح تكون صعبة أنه لو ما كان حابب يتكلم معك ممكن يلجأ لشخص آخر. أنت ما تسوي له عملية إحالة إحنا نسميها، لا، أنت تحاول. الرسول عليه السلام لو رجعنا للديننا كثير من الأشياء ترى هي صحة نفسية إحنا بس مش عارفينها. الرسول عليه السلام لما قال لك لما تغضب إيش تسوي؟ إذا أنت واقف تقعد، وإذا أنت قاعد توقف، وإذا كنت قاعد تضطجع على يمينك، المهم إنه في تغيير للوضعية، تغير مكانك. ليش؟ لأن قضية دوران الدم وتغيير البيئة اللي أنت فيها وتغيير حتى رؤية الشخص اللي أمامك يخفف من الأسوأ، فبالتالي أنت تعطي الشخص فرصة أنه هو يهدي، تعطي فرصة للشخص أنه هو يكون عنده نوع من الكنترول أو السيطرة على الانفعالات اللي خرجت عن إرادته، وغير كذي أنت تخفف عنه وقع الشعور بالذنب، لأن غالب الحالات اللي يصير فيها الانفجار هذا يشعر الشخص بعدها بتأنيب الضمير اللي ممكن ينعكس بالسلب عليه مستقبلا، لأنه يحس إن أنا غلط على فلان، أنا تكلمت على فلان، أنا قلت أنا ليش تكلمت بهالطريقة، فالمحاسبة هذه تدخله في قضية يعني ما بقول الاكتئاب بس بتخليه دائما يشعر بتأنيب الضمير اللي هو راح ينعكس بعدين على إنه علاقته قد تضعف بالشخص، علاقته بالمحيطين تبتدي تقل، أنا ما يبي يغلط على الآخرين. احنا في الأول والأخير بشر، نخطئ ونصيب، ما في شيء كامل. انت أخطأت في شخص على إنسان وكان الخطأ في وقتها انت تحس انه كان صحيح، بس بعد فترة اكتشفت انه خاطئ، مو غلط انك انت تكون واضح وصريح، والله يا فلان انا يعني ترى الموقف الفلاني اللي صار بالفترة الفلانية يمكن أنت لا زلت تذكره وأنا أذكره وأنا أعتذر عنه، لأن أنا بالفعل اكتشفت أن أنت إنسان. المصارحة مصارحة في كل أمور حياتنا، يعني حتى بين الزوجين لما نتكلم عن المصارحة تخفف كثير من القلق والخوف والأفكار السالبة اللي تحدث بين الزوجين غير مقصودة بسبب الفهم الخاطئ لبعض المواقف. إحنا عندنا مشكلات نفسية أو اضطرابات نفسية تحدث بين الأزواج بسبب سوء الفهم، لكن لما أنا أتكلم معه وأقوله والله يا فلان أنا 1 2 3 4 حاسة، أو 1 2 3 4 أنا فهمته من كلامك، هل هاي هو صح ولا لا؟ إحنا كمرشدين على فكرة لما أنا أستقبل اتصال هاتفي كاستشارة بين فترة والثانية أسوي شيء اسمه إعادة صياغة، أقول للشخص هل أنت قلت لي 1 2 3 4؟ هل أنت تقصد كذا؟ لأن أنا كشخص بطبيعة الإنسان أو أول الكلام قد يكون غير التأويل الحقيقي واللي ممكن ينتج عنه خلق مشكلة وهي أساسا من الخيال. فأنا لما أكون مع الزوج، مع الأبناء، مع الأصدقاء، هل أنت تقصد كذا؟ أنت بتكون طلعت من منطقة الحرج. ثانيا أنت راح تطلع من قضية الأفكار السالبة اللي قد تكون محملة مع ضغوطات الحياة، إيه يقصد يسوي فيني كذا، يقصد أنه مثلا يقول كذا، في حين هو أبدا ولا في باله. فأنت نفس الشيء، هذا الشخص أنت مو غلط أنك أنت تصارحه وتعبر عن شعورك وانتهى بالنسبة لك. هني خلاص مجرد ما أنت تصرح قضية الشعور بالذنب لما تراودك تقول لها انتهينا، لأن أنا أوريدي بررت واعتذرت والاعتذار مو خطأ.
وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي، معد ومقدم البرنامج محمود العشري.